بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذا من الذكر العظيم، ابتدأ بتوحيد الله تعالى، نفي الشرك أولا وإثبات الوحدانية لله، وفي هذا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ثم جاء التأكيد وحده لا شريك له تأكيدا، هذا أيضا له الملك، فملك الدنيا وملك الآخرة كله له. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، باعتبار أن ملكه يظهر للجميع. وله الحمد، فالحمد الكامل لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق الحمد الكامل، وهو المختص بالحمد الكامل، وهو على كل شيء قدير، فربنا جل جلاله لا يعجزه شيء. قال: في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني أجرها عظيم كالذي أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، باعتبار أنه قد قالها 100 مرة. وفي هذا حث وندب على الإكثار من فعل الحسنات. ومحيت عنه 100 سيئة، فالحسنة تكتب حسنة وتمحو أيضا سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان، فالشيطان عدو الإنسان، يترقب غفلات الإنسان، فعلى الإنسان أن يجعل حصونا له من هذا الشيطان بطاعة الله وذكره. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذن هذا يدل على فضل هذا العمل، وعلى أن هذا الأعمل من أفضل الأعمال، ولا يكون أحد أفضل منك إلا من زاد على هذا. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص، طبعا هذا محمد بن سعد بن أبي وقاص من الذين قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فإن للحجاج سيفا ظالما، أخبره أن أبا سعد بن أن أباه سعد بن وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، أي يطلبن أشياء لهن، عالية أصواتهن، وهذه عالية حال، وأصواتهن اسم فاعل، فاعل اسم الفاعل عالية. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، أي يسرعن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك. هذه الكناية عن السرور، وفيها على أن الأسنان هي أحد أركان الصحة والجمال، والعرب تقول هذا أضحك الله سنك في ناحن السرور، ويقال له لا فض فوت أي ذعاب أن تبقى أسنانه عامرة ولا تسقط. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، أي من الهيبة، وهي التعظيم، يعني الهيبة شيء فوق الخوف، الإنسان لما يرى حية يخاف منها، لكنه لما يرى إنسان أباه يخاف من أبيه ويهاب أباه. ولذا نحن نريد من المصلي حينما يستشعر مشاعر الصلاة يستبشر هيبة من يقف بين يديه. ثم قال: أي أن عمر قد خاطب النساء، أي عدوات أنفسهن، يعني يا عدوات أنفسهن أتهبنني، هذا بلفظ الخطاب، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أفض وأغلب. وهذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فض ولا غليظ، وربنا قد فيه قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا من مناقب عمر بن الخطاب أن الشيطان كان يفر منه، بل إن شياطين الإنس أيضا يسرون من عمر بن الخطاب. ثم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. الاستنشاق هو أخذ الماء إلى الأعلى الأنف، والاستنشاق هو إلقاء الماء، فهنا أمر بالاستنثار. ثم بين العلة قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم لنا أمور الدين وأمور الدنيا وما يضمن لنا السعادة في الدنيا والآخرة وما يصلح لنا حالنا في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وكما أننا نعتني بالإنس في دعوتهم إلى الله نعلم بأن الجن يستمعون القرآن، مسلمو الجن يتبعون القرآن، وغير مسلمي الجن علينا حينما نقرأ بصوت أيضا ننوي لعلهم يستمعون فيؤمنون كما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ففيه إشارة إلى أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. والجن عالم نعلم عنه ما جاءنا في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بخس أي نقص أي انتقص من الثواب، وقال مجاهد عليكم السلام ورحمة الله، وجعل بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن، ثروات الجن أي ساداتهم. ويقال للرجل السيد رجل سري، ركب شرية وهكذا. نعم، فهكذا قال مشركو العرب وكفار قريش. كما أن بعض اليهود قالوا عزير ابن الله، وقال بعض النصارى المسيح ابن الله، وقال العرب أن الملائكة، بعض العرب قالوا الملائكة بنات الله. ولذا نحن نسبح الله وننزهه عن كل ما لا يليق به. وقال الله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي عند الحساب يحضرون فيحاسبون. وليس فقط الجن يحضرون، بل حتى الحيوانات بأنواعها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي تجمع ويقتص بينها ثم تكون ترابا. وحين ذاك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا كانت حيوانات يحصل فيها هكذا، فكيف بالإنسان الذي خلقه الله تعالى وسخر له ما في السماوات وما في الأرض؟ نعم. قال حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، عن مالك وهو الإمام الجليل مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه لأبو عبد الله أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، البادية اللي هي الصحراء، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. يرفع صوته لأن الأذان حوى على أمور العقيدة، فالأذان يبدأ بالأكبرية التي تدل على وجود الله تعالى، ثم يثنى بالوحدانية، ثم يثلث بالشهادة بالرسالة الرسول، ثم الدعاء بالعبادة، وثم النداء إلى الصلاة بذكر الفلاح اللي هو المعان، ثم يعيد ما ذكر تأكيدا. فقال فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، أي شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله إذا الجن يشهدون، يشهدون لبني آدم الذي يؤذن يرحمكم الله. هذا هو سبب ذكر البخاري لهذا الحديث هنا. باب قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله في ضلال مبين. مصرفا معدلا، صرفنا وجهنا. باب قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، أي ما دب من الحيوان. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه، ولذا الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ولا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله، ولا يحصل شيء في ملك الله تعالى إلا بأمر الله، إذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته مقترنة بحكمته سبحانه وتعالى. يقال صافات بسط أجنحتهن، هاي الصافات الطيور حينما تطير تطير برحمة الله تعالى، يقبضن أي يضربن بأجنحتهن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، فهذه لا تطير إلا برحمة الله، فالذي يمسكها وهي طائرة هو الله، ففيها إشارة أنها برحمته. وإذا الإنسان يعلم أن الطير يطير برحمة الله، حينما نطير بالطائرات علينا أن نعلم أننا نطير برحمة الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نشكر نعمة الله. لما قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، إذا الآن رأينا طائر أو رأينا غير علينا أن نتفكر وأن نتدبر على أن هذا الشيء بقدرة الله سبحانه وتسخير الكون لهذا الشيء. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري. طبعا معمر لما ذهب من البصرة إلى اليمن وأراد كاتب، جاء كاتب يكتب له، جاءه هشام بن يوسف يكتب لمعمر وهو تلميذه وكاتبه عن الزهري، ومعمر من أوثق الناس في الزهري، عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتل الحيات، هذا أمر عام بقتل الحيات، اقتل ذا الطفيتين والأبتر، الطفيتين الذي يكون في أعلاه خطين، يكون في أعلاه خطان، والأبتر اللي هو قصير مقطوع الذنب، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، المرأة الحامل حينما كانت حية يعني تخاف وربما يسقط جنينها، وبعضها لها تأثير في بصر الإنسان. قال عبد الله له عبد الله بن عمر فبين أنا أطارد حية أي أطلبها وأتبعها لأقتلها، فناداني أبو لبابة، وأبو لبابة صحابي مشهور اسمه بشير، لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. هذا النهي يعني كان في فترة محددة وفي زمن محدد في المدينة النبوية فقط، والآن قد انتهى هذا، وإذا الآن العوامر لا ننذرهن، إنما نقص الحيات حيث وجدناهن. ويوجد نوع من الحيات يسمى في لهجة أهل العراق الحية السليمانية، تكون ليست طويلة وغير مؤذية، هذه لا تقتل لأنها غير مؤذية ولا تلدغ. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر، وكان أسن من عمر بن الخطاب الذي استشهد في معركة اليمامة، وتابعه يونس اللي هو بن زيد، يونس بن يزيد الأيلي، وابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة، وإسحاق إيه ورا إسحاق ماذا عندك أنت؟ وإسحاق الكلبي والزبيدي اللي هو محمد بن يوسف الزبيدي، تابعوا من هؤلاء؟ نعم عن الزهري. وقال صالح اللي هو ابن كيسان وابن أبي حفصة اللي هو محمد وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. فهذه الرواية تجمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب، فالاختلاف هذا يسير جدا، والزهري واسع الرواية. باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وذات الجبال تكون عالية وينزل عليها الماء فيكون فيها بعض الشجع يعني بعض الخضرة، وهذا حث أن في آخر الزمان لما تكثر الفتن أن الإنسان يستحب له أن يحتز الفتنة ويبتعد عنها ويعيش يعبد الله ويدع الناس من شره. حدثنا إسماعيل له ابن أبي هويس قال حدثني مالك هو الإمام الكبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع وهو الأنصاري عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرة، المواقع التي ينزل فيها المطر حتى يعيش على الماء وتعيش دوابه على هذا الماء. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن، فالفتن هي الاختبارات والامتحانات، وربنا سبحانه وتعالى قد جعل بعضنا لبعض فتنة، وكل شيء يمر بنا فهو امتحان واختبار، وكل شيء لدينا من الضيق والسعة والمال والفقر كله اختبار وامتحان يمتحن الله به عباده. لا شك أنها من الآن الأحداث الجارية من كبريات الفتن، ومن كبريات الفتن النساء، ومن كبريات الفتن عالم السوء الذي يضل الناس، ومن كبريات الفتن الخروج على أئمة الجور. وقرأنا يوم أمس ما كتبناه في الجامع في العلل من التحذير من هذا الأمر. من كبريات الفتن الحوالات المصرفية والحوالات التعامل مع البنوك وهي مليئة بالربا، وهذه كلها من الفتن. نعم.
هل يصدق شيخنا هذا الحديث الذي قرأنا على يومنا هذا؟
نعم بلا شك يصدق، لكن هنا أيهم أفضل، العزلة أم أن الإنسان يختلط ويصبر؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم الآن في هذا الزمن الدعوة تنفع وتؤثر، فنحن بأمس الحاجة أن نخالص الناس وأن نؤثر فيهم، وكلما حصر الإنسان نفسه كلما ازداد أجرا وثوابا ومددا من عند الله سبحانه وتعالى، فنحن بخير عظيم لا يعلمه إلا الله مع هذه الفتن. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء اللي هو الكبر عياذا بالله في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسفينة في أهل الغنم، وتطلق الطمأنينة والسكينة والوقار والتواضع، يعني هذه السكينة. ولا تجد الذي يكون مع الغنم يأخذ شيئا من خصالها، والذي يعيش مع فعل الجمال يأخذ شيء من صفاتها. وقديما تحدث يعني صاحب المقدمة في التاريخ ابن خلدون أن حتى الذي يأكل نوع من أنواع الحيوان يتأثر بطباعه وخلاله. وإذا لما أكثرنا من أكل الدجاج صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100 وكان إماما من أئمة السنة وكان يراقب الثغور فإذا رأى مبتدعا أخرجه من الثغر. قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود وهو الأنصار البدري قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يده نحو اليمن فقال الإيمان يمان يمان هامن. الآن اليمن للأسف الشديد الذين يقتلون من أهل اليمن كثر عياذا بالله، فأطفال اليمن يقتلهم هذا ويقتلهم هذا ويقتلهم هذا، والسعيد الذي يكف القتل عنهم. علي عبد الله صالح قبل سنوات أغلق 1500 مركز في أمر واحد. إذن كم فيها من خير هذه البلاد، بلاد اليمن، بلاد الحكمة. فقال الإيمان يمان هاهنا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أدناب الإبل. تجد بعض الناس يهتم بالإبل ويهتم بمسابقات الإبل ويهتم وتجده يتطبع بطباعها ويغلظ بغلظها حيث يضع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. ثم قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا الليث وهو الإمام الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله. يستحب الإنسان إذا سمع صياح الديك أن يقول اللهم إنا نسألك من فضلك. قال فإنها رأت ملكا، فربنا جل جلاله قد يسر لها أن ترى ملكة وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الملك قريب ودعا الإنسان وأمن الملك فهو من مواطن استجابة الدعاء. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا لماذا يتعوذ؟ لما يخشى من شق الشيطان ولما يخشى من وسوسة الشيطان لأنه يؤثر على الإنسان. حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن منصور وقيل إسحاق بن راهويه ويستمر أن يكون هو إسحاق بن منصور اللي هو الكوسج. قال أخبرنا روح اللي هو روح بن عباد قال حدثنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني عطاء هنا صرح بالسماع قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وهو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم. جنح الليل أي أول الليل، فبداية غروب الشمس يعني هذا وقت يحتاط فيه في سلامة الأطفال، فكفوا صبيانكم أو كفوا صبيانكم عن الخروج من البيت فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وأحيانا الطفل الصغير يعني لا ينظف نفسه من النجاسة والشيطان يبحث عن النجاسة فيخشى عليه من الأذى، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم يعني اسمحوا لهم بالخروج وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الإنسان يغلق بابه حتى لا يلام شياطين الإنس ولا الجن ويذكر اسم الله تبركا في ذكر اسم الله. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر اذكروا اسم الله، يعني فيما يتعلق به في غلق الباب، ومن ذكر حذر فيؤخذ برواية الأحفر. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي البصري نسب إلى التبوذكي وهو لم يكن تبوذكيا. تبوذك نسبة إلى تبوك وهي بالقرب المدينة تبعد قرابة 500 كيلومتر. قال حدثنا وهيب هو لم يكن تبوذكيا إنما زاره قوم من تبوذك. قال حتى هو يقول لا جزى الله خيرا من نسبني تبوذكيا، فإحنا الأولى أن نبتعد أن نقول تبوذكي. قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد بن عبد الرحمن توفى عن 65 و100 أو 85 و100 يعني الصور 85 و100 عن خالد وهو الحذاء عن محمد بن سيرين. طبعا خالد لم يكن حذاء إنما كان يجلس عند الحذائين فنسب حذاء. عن محمد بن سيرين وهو الإمام الكبير والعالم الكبير، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر. هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل فيه شيء، وقال له اجتهادا، قال: إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشائي شربت. لماذا؟ لأن ألبان الإبل قد حرمت على بني إسرائيل، فهذا اجتهاده صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القرينة. يقول: فحدثت كعبا. من يقول حدثت كعبا؟ أبو هريرة. وأبو هريرة روى بعض الأشياء عن كعب، وكعب هو كعب ابن ماتع الحميري، كان يهوديا فأسلم، وكان يحدث في زمن عمر فنهاه عمر وقال له: لئن لم تنتهي لأنفينك إلى أرض القردة والخنازير. يقول: فحدثت كعبا فقال: أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. فقال لي مرارا، أي كرر السؤال، فقلت: أفأقرأ التوراة؟ هنا غضب أبو هريرة، لأن كعب سأله عدة مرات: هل أنت سمعت هذا من النبي؟ قال: نعم. ثم قال: هل أنت سمعت هذا من النبي؟ قال: نعم. هل أنت سمعت؟ فقال: قلت: نعم. أقرأ التوراة؟ هل أنا أنقلك من التوراة؟ هذا مقصود أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير عن ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري صاحب كتاب أحوال القيامة. بسم الله. قال: حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ، اللي هو البرعص الآن موجود في البيوت، اسمه عندنا برعص ويسمى سامون أبرص، هذا من نفس الفصيلة، والمقصود به بالأحاديث الصحراوي الذي يكون في القرى والعراق وليس الذي عندنا، ويسمى بلهجة أهل العراق رضاع المعز. نعم، لا ليس الضب، الضب يؤكل، وأنا أكلته، وفيه فوائد للجهاز المفاصل جدا نافع، وهذا يشرب قليلا ويأكل الشيح، فلحمه زكي يا سيدي. مرة ذهبنا للصيد صدت واحدا كبيرا كان معي طاها، فمن وصلنا طاها قال: هذا برائحته كبيرة. أما أول مرة في حياتي أصيده كنت أنا وأبي، كنا نصطاد الحجل، فوجدته لما رميت عليه بالسلاح الإطلاق لم، فلما حدت قلت لوالدي رأيته عربيت، عربيت يعني الثعبان الكبير، فوالدي خبير في المكان قال لي: كيف؟ قلت له: له يدين ورجلين. قال لي: هذا ضب. فقال: سأريك واحدا مثله. فذهب قال: ادخل من هذا، دخلت من سوق السيارة، ففعلا رأينا واحد، فمددت لأضرب عليه بالسلاح، قال: لا اتركه. لكن لما صرت أذهب إلى الصيد لوحدي كنت أصطاده وأكله، نافعا جدا للأعصاب. فهذا الوزغ سام أبرص في قتله ثواب وأجر، قال: ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، إذن الأمر بقتله ثابت من، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل وزغة فله كذا وكذا، وثبت أنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام من الفواسق وهو مؤذي. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل هو المروزي قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان قال: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك واسمها غزية أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. إذن هذا حديث آخر فيه قتل الأوزاغ. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين، اللي هو خطوط تكون في أعلى الثعبان، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، أي يسقط الجنين من وراء الحامل. تابع حماد بن سلمة أبا أسامة، يعني حماد بن سلمة روى الحديث عن هشام. البخاري هل يروي عن حماد بن سلمة؟ لا يروي عنه، إنه يروي عن حماد بن زيد. هذا الحديث الثاني يمر عندنا أن البخاري يذكر له متابعات، ومسلم خرج لحماد بن سلمة ما رواه عن خاله ثابت بن أسلم البناني، لأنه من أوثق الناس بخاله ثابت بن أسلم البناني، فهنا ذكره من باب المتابعة. ونستفيد من هذا أن البخاري قد بالغ غاية المبالغة في انتقاء شيوخه والرواة الذين خرج لهم في الصحيح. لا فقد ذكر له متابع. أبو أسامة حماد بن أسامة لا يحتاج إلى متابعة، لكن ذكر لأجل الفائدة، ولما تبحث تجد ثمة خلل، وهذا الخلل زائل ونستفيد من المتابعة. فلا يذكر البخاري شيء إلا تجد وراء هذا الشيء سر. بالنسبة مسلم حماد بن زيد روى له أصحاب الكتب الستة. قال الإمام أحمد: قال إذا رويت عن حماد بن زيد فلا تبالي أن لا تسمعه منه مرة ثانية. وكان أحفظ أهل البصر حماد بن زيد بن درهم. حماد بن سلمة أيضا كان يعني إماما كبيرا في السنة، لكن في الحفظ يعني أول ما بدأ كان ثقة، ثم تغير حفظه يسيرا. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال: حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان قال نعم عن هشام اللي هو ابن عروة قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر، وهي الحية القصيرة الذنب كما أمر، وقال: إنه يصيب البصر، أي يمحو نوره، ويذهب الحبل، أي يسقط جنين الحامل، لأن النساء يخفن من هذه الأشياء. حدثنا عمرو بن علي، وهو عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا ابن أبي علي اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي علي عن أبي يونس القشيري وهو حاتم بن مسلم عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات. لماذا يقتل الحيات؟ أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائضا له فوجد فيه سلحة حية اللي هو الجلد، ونحن نعلم أن بعض الحيات تلقي جلدا، هل رأيت هذا سلخة حية باعتبارها تستخوى من جلدها؟ رأيت هذا الشيء في مدينة حيواناتنا
يعني في الشام كنت
رأيت؟ نعم. فقال: انظروا أين هو، فنظروا فقال: اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين، أي التي في ظهرها خطان أبيضان كما مر، فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. يعني انظر إلى دقة ابن عمر كيف أنه كان يقتل لأن النبي أمر بالقتل، وصار لا يقتل لأنه سمع أبا لبابة يذكر النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا طبعا جنان البيوت وعمار البيوت هذا كان في مدة زمنية مخصصة في عهد النبوة، ثم جاء الأمر مطلقا بقتل الحيات، تقتل حتى ونحن نصلي، بل تقتل حتى في الحرم، وتقتل حتى من المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. جنان باعتبار خشية أن تكون من الجن. باب: خمس من الدواب فواثق يقتلن في الحرم. ها من دقة البخاري ساق هذا الحديث حتى يبين على أن النهي هذا منسوخ. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع، إذن هذا السند بصري، إلى الزهري عن عروة فهذا مدني، فمسدد بصري. ويزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، ومعمر أصله بصري ذهب إلى اليمن. عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواثق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. العقور هو العضور، وألحق به ماذا؟ كل سبع مؤذي يقتل. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأ. هذا على وزن عنبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا كثير وهو كثير ابن شنضير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه قال أي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآن أي غطوها، وأوكئوا السقاء يعني إتوه بالمكاء التي توكى به، وأجيفوا الأبواب أي أغلقوا الأبواب، وأكفتوا صبيانكم عند المساء أي إيتوا بهم من الخارج وأدخلوهم البيت، فإن للجن انتشارا وخطف أي سلبا، والخطف هو أخذ الشيء وسلبه، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد يعني حتى لا نترك النار لأن النار عدو لنا، فإن الفويثق هل يحق لنا أن ننام ونبقي هذه المصابيح؟ الجواب نعم، لأن هذه آمنة، لكن لو فرضنا كان نوع أنواع الصوبات قد تؤدي إلى حريق وتحرم لا لذاتها لغيرها، يعني بعضهم الصوبة الغازية وليس الغازية نعم قد تؤدي إلى ذهاب التنفس أحيانا أسر كاملة تموت عياذا بالله. قال فإن الفويثق الفأرة والتصغير للتحقير، فإن الفويثق ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن للشياطين. حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا. وهذه آية عظيمة جدا، لما تسير وتشوف تأتي بهذا الريح، هذا الريح يدفعها ربنا جل جلاله، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت من فيه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها أي أسرعنا إليها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا عن فيه ملمح لأن الشيء الذي لا يذهب إنسان يفوز لا يقصده، لكن الشيء الضار لما يأتي يقتل. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطب أي القراءة. وتابعه أبو عوانة أي تابع إسرائيل أبو عوانة عن مغيرة أي عن إبراهيم. وقال حفص وأبو معاوية وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم وسليمان بن قرن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مثله. حدثنا نصر بن علي وهو نصر بن علي بن عمران قال أخبرنا عبد الأعلى اللي هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي بسم الله الحمد لله قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش أرض، يروى من خشاش أرض يروى من خشاش أرض أي هوامها وحشراتها من فارث ما نحيها، وهذا حقيقة يعني يدل على عظم جريمة القتل. فإذا كان الإنسان يدخل النار بسبب هرة فما بالك بالذي يقتل إنسان أو يتسبب في قتل إنسان أو يدعو إلى قتل إنسان أو يدعو إلى سحق الجراجم عياذا بالله تعالى. ولذا هذا باب خطير. ربنا قد ذكر فعقروها في القرآن 3 مرات، والذي عقر الناقة شخص واحد اسمه قدار ابن سالف، ولكن ربنا قال عقروها لأن البقية إما راضي وإما فرحان. فجريمة القتل حينما تحصل لا يحصل عليها القاتل فقط، القاتل والمحرض والراضي وربما حتى المتمني عياذا بالله تعالى. وهنا لما نقول إنكار المنكر لا يسقط في القلب أبدا، وإذا من لم ينكر المنكر في قلبه ربما يكون راضيا أو متمنيا. فهذه الحياة ليست العوبة بين أيدينا، وربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. فينبغي إنكار أي منكر نستطيع إنكاره، وما لا نستطيع إنكاره باليد يجب أن ننكره باللسان والقلم، وما لا نستطيع لا باللسان والقلم لا بد من إنكاره بالقلب. أنت هنا لا تستطيع أن تنكر كثير من المنكرات، لكن لما تكون في مقام مكين عند شخص له مسؤولية لا بد أن تنكر عنده. فإذا لم يتهيأ هذا ورأيت منكر لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وليس دون ذلك شيء. يعني لا بد من إنكار المنكر بالقلب كلما رأينا منكرا. هذا حقيقة عبادة من أعظم العبادة، كلما رأيت منكرا أنكرته وتنكر جميع المنكرات الموجودة، فأنت تنام على جبل من جبال الحسنات. حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد له عبد الله ابن دكوان عن الأعرج له أبو الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج له عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها أي بمتاعه، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار أي بيت النمل، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة، أي أن ما يقتل إنما يقتل فقط المؤذي وأن غير المؤذي لا يقتل. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، هذا فيه قتل لهذه، أن لما يكون هذا حار وسقطت تغمسها. هذا كان في شرعهم ليس محرما، ثم حرم في شرعنا. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وجاء في رواية أنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء، وثبت هذا طبيا. والذباب مع قذارتها فهي آية من آيات الله تدل على وجود الله تعالى، وإذا سلم منا شيئا لا نستطيع أن نسترد من حتى ولو اجتمعنا جميعا بملياراتنا. وذلك يعني أبسط جند الله لا يستطيع الإنسان أن يقاوم أمامه، فهذا دلالة على أن الإنسان قد خلق ضعيفا، ولكن الله بمنه وكرمه قد قوى الإنسان وكرمه بالعقل ومجده بإمدادات العطاء في رحلة الاختبار التي تبدأ بالولادة وتمر بالوفاة، لا تنتهي بالوفاة. ولو كانت تنتهي بالوفاة كان الموت راحة لكل حد. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف وهو عوف الأعرابي عن الحسن وهو البصري وابن سيرين عن أبي هريرة انظر في هذا السند وانتبه جيدا يا أبا مالك، فإني سائلك ومشدد عليك. الحسن لم يسمع من أبي هريرة. جيد، هل في مشكلة يعني؟ أحسن، إذن هي المقصود رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذه قد وقعت عرضا فلا تؤثر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومثة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، أي عند مكان وكان ليس فيه ماء وفيه طين، قال: كاد يقتله العطش. وربنا قلنا قد قهر الناس بالماء، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. إذن هذه امرأة دخلت النار، امرأة بغي، وغفر الله لها بسبب أنها قد أنجت كلبا، وتلك بالمقابل امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها. فالحسنات والسيئات بابان خطيران، على الإنسان أن يكثر من حسناته وأن يحذر السيئات، وأن يراقب الإنسان ربه في كل موقف من المواقف. حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: حفظته من الزهري، وهو قد روى عن الزهري كثيرا كثيرا، كما أنك هاهنا، يعني يستذكر حينما حمل منه هذا الحديث. أخبرني عبيد الله، يعني قال الزهري: أخبرني عبيد الله اللي هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أي غير الحفظة، وأما الحفظة فلا يفارقون بحال، والملائكة لا تدخل بسبب المعصية وبسبب نجاسة الكلب. والصور الآن قد ابتلي الناس بها عياذا بالله بلاء كبيرا، والسعيد من أنجاه الله تعالى من هذه الصور المحرمة فهو على باب من أبواب الحسنات. والقاعدة: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. أعظم الدرجات ينالها الإنسان في هذه الحياة حينما يكف نفسه عن المعاصي. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا السند يسمى في أصح الأسانيد، والتنيسي من أوثق الناس في مالك، لا يجد أجل منه في مالك إلا مع أبي عيسى القزاز وعبد الله بن سلمة القعنبي. وهناك من يرى الشافعي، قالوا أجل من روى عن مالك هو الشافعي، لكن الأجلية غير الأحفظية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، هذا أمر يعني ليس أمر إيجاب، إنما هو أمر نذب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي، نقول المنقر البصري خير لنا حتى لا نصاب بدعوته. قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العوني المصري عن يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، أي أمسك كلب لأجل قلة، ينقص من عمله كل يوم قيراط. هذا حديث مهم جدا أن نحفظ هذا الحديث، لأن هذا يرحبنا من السيئات، وكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يذهبن الحسنات، وهذا نص في هذا الباب. قال: إلا كلب حرث أو كلب ماشية، فكلب الصيد والكلب الذي يكون مع لحراسة الحرث، فهذا قد أباح الشارع، وكلب الصيد اختير فيه المعلم وفيه إشارة لأن العلم مهم جدا حتى مع الكلاب يفضلها عن غيرها. حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال: أخبرني يزيد بن خصيفة قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان ابن أبي زهير الشنوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، أي لا ينفعه من جهة الزرع، ولا ضرعا، أي المراد به الشاة الشياه يعني مع الغنم، نقص من عمله كل يوم قيراط، أي يكون هذا إثم، وهذا الإثم يتسبب في إذهال حسناته. فقال السائل: أنت سمعت هذا من رسول الله، أي من غير واسطة، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة فقد أقسم. إلى هنا نتوقف ونكمل بعد 10 دقائق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.